باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسولة الشرك. رواه أحمد وأبو داود. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلى من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى. والتمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. والسيولة هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، نعم، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد طبق الكلام في الباب الذي قبله عن تفسير قالة أن لا إله إلا الله، وبينا أن مبناها على النفي والإثبات، وأن حقيقتها هي أن يكفر بما يعبد من دون الله ويعبد الله وحده سبحانه وتعالى، وبدون هذين الركنين لا يكون المرء محققا لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله. ولما كان الأمر كذلك كان لزاما على المسلم الذي يريد أن يتعلم التوحيد ويفهم التوحيد أن يتعلم أيضا ما يضاد التوحيد ليكون على حذر منه من مسائل الشرك الأكبر أو الأصغر أو الخفي. وقد سبق أيضا في باب قبله وجاء في التحذير من الخوف من الشرك باب الخوف من الشرك. وكان هذا أول كان على قبل الباب الذي فيه الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وأتى بعده تفسير شهادة لا إله إلا الله. فناسب جدا أن يشرع المؤلف حينئذ في تفصيل ما قد أجمل في الأبواب السابقة، فقد أجمل الكلام على معنى التوحيد وأجمل الكلام على الشرك والحذر منه. فإذا قلت كيف يحقق الإنسان إذن التوحيد وكيف يتجنب الشرك، فهي الأشياء العملية التي ينبغي أن نحذرها وأن نحذر منها ونعلم الناس أمر هذا التوحيد وأمر العقيدة. جاءك الجواب بهذه الأبواب المقبلة كلها، وهي أبواب اشتملت على بيان أصناف الشرك وأنواعه وصوره المنتشرة بين المسلمين في ذلك الوقت ولا تزال إلى هذا الوقت منتشرة، نسأل الله السلامة والعافية. قوله رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام مجدد الدعوة والدين وإمام المسلمين في زمانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا العنوان وهذه الترجمة اشتغل في الحقيقة على مسائل كثيرة جدا، قوله من الشرك من هنا تبعيضية، يعني ضرب لك بعض أمثلة الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يا ترى أي نوع من أنواع الشرك؟ هل هو الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ هل هو من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ الجواب أن لبس الحلقة والخيط له أحوال، له أحوال. إن كان المعلق لها أو اللابس أو الواضع لها يعتقد فيها أنها هي التي تنفع وتضر، فإن هذا يكون صورة من صور الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. أما تعليقها من باب أنها سبب في حصول نفع أو جلب منفعته أو دفع مضرة أو نحو ذلك، فإن هذا من باب الشرك الأصغر. فإذا الشرك من الشرك اختلف المعنى بحسب اختلاف حال المعلق بهذه الحلق أو تلك الخيوط. وأظهر أحوالها وأكثر أحوالها أنها من باب الشرك الأصغر، فغالب من يرى يضع هذه الأمور يضعها من باب الشرك الأصغر، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا السؤال أشكله العلماء، وهو لماذا بدأ المؤلف رحمه الله بهذا الباب دون غيره؟ لماذا بدأ بباب التمائم وهو الأصل فيه أنه من أبواب الشرك الأصغر، وكذا عقبه بباب التبرك بشجر أو حجر، ثم عقبه بباب ما جاء في الذبح لغير الله وهو من صور الشرك الأكبر؟ لماذا لم يبدأ بالأكبر دون قبل الأصغر؟ وقد يجيب عن هذا أجوبة من أحسنها وأفضلها، والله أعلم، والله أعلم، أن الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بذكر أمر من الأمور التي يتفق عليها الناس من أنه من تعلق بحلقة أو بحلقة أو خيط أو خرز أو عظام أو أوراق أو تعلق بجلد حيوان أو بشجر أو بحجر، فإن هذا التعلق ظاهر البطلان واضحا للعيان أنه لا ينفع شيء، لا ينفع بشيء. فأراد أن يبدأ بما هو ظاهر واضح لا يختلف عليه أحد، وفي هذا حكم، منها تسفيه حال المشركين، ومنها تسفيه أيضا عقوله، فعقولهم ضعيفة أنها تعلقت بحجر أو شجر أو خيط أو عظم ونحو ذلك. وأيضا قيل أنه بدأ بهذا الباب دون غيره للتنبيه على خطورة الشرك الأصغر، فإذا انتفى الشرك الأصغر كان انتفاء الشرك الأكبر من باب أولى. يعني إذا ثبت أن ما يسمى بالشرك الأصغر شرك محرم من نواقض كمال التوحيد، كان تحريم صور الشرك الأكبر أظهر وأولى أم لا؟ ولذلك بدأ بما هو أدنى للدلالة على ما هو أعلى، بدأ بما هو أدنى للدلالة بطريق الأولوية على ما هو أعلى. وقال بعض أهل العلم السبب في البدء في هذا الكتاب نظرا لشيوع هذا الأمر جدا بين المسلمين وانتشاره وفشوه بين أبناء المسلمين في العالم الإسلامي من تعريق التمائم واتخاذ الرقى الشركية والتبرك للأحجار أو الأشجار أو الأشخاص تبركا محرما شركيا. لذا بدأ المؤلف بهذا الباب دون غيره من الأبواب، وقوى غير ذلك، ولعل هذه الأسباب مجتمعة كلها تصلح أن تكون أسبابا أو مميزات للبداء بهذا العنوان أو بهذا الموضوع. قوله لبس الحلقة والخيط ونحوهما. هذا فيه تحديد للمراد. إذ المراد ما يلبس من الحلق أو الخيوط أو نحو تلكم الحلقة والخيط العظام، وكما يقال حين يقول بعض أنياب بعض الحيوانات وأسنانها أو بعض الخرز أو بعض الأوراق المطوية أو بعض الجلود، كما يصنع بعض الناس يعلق قربة مثلا دارية على سيارته أو نحو ذلك. إذن هذا هو المقصود من عقد هذا الباب، هو ما يكون مما يعلق مما ليس فيه شيء من ذكر الله ولا فيه شيء من أسماء الله ولا فيه شيء من كلام الله تبارك وتعالى، لأن هذا له حكم، هذا له حكم خاص به، ألا وهو أنه من صور الشرك. سواء أظن معكم أننا بينا معنى الشرك الأكبر والأصغر كذلك. طيب، الشرك تجدون في تعبيرات العلماء يقولون شرك الأكبر، وهو الذي يخرج من ملة الإسلام، ويقولون الشرك الأصغر وهو الذي صاحبه لا يزال يحمل أو لا يزال من أهل الإسلام لكنه ارتكب شيئا من أكبر كبائر الذنوب. أيضا يعبر العلماء تعبير آخر قد يمر معنا، يقولون هذا مناقض لكمال التوحيد. ما معنى قوله مناقض لكمال التوحيد؟ يعني أنه من الشرك الأصغر، لا يناقض أصل التوحيد يلغيه، لا، يناقض كماله الواجب طبعا ليس كماله المستحب مقصوده. يقولون هذا شرك يناقض أصل التوحيد، يعني الشرك يعنون به الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة يهدم أصل الإسلام. أيضا يقولون هذا شرك خفي يقصدون به الرياء. إذا انتبه قد يمر معك شروح هذا الكتاب سواء الشروح المقروءة أو المسموعة، بعض الألفاظ أو تمر معنا بالدروس بعض الألفاظ يحب أنك تعرف المراد منها. قال لرفع البلاء أو دفعه، وأن بعض الناس فرقوا بين ما يلبس للرفع وما يلبس للدفع. الرفع هو بعد نزول البلاء والمصيبة، والدفع يكون قبل نزول البلاء والمصيبة. إذن بعض الناس اعتقد أنه إن علق هذا الأمر حفظ ابتداء، فهذا علقه للدفع أم لا؟ لا. وبعض الناس يلبسه إذا وقع البلاء رجاء رفعه. قال لك كل هذا من الشرك سواء للرفع أو للدفع. فسيأتي معنا أن بعض الفقهاء وحكي ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن أجازت التمائم القرآنية التي يكون فيها شيئا من ذكر الله وأسمائه وصفاته إذا كانت لرفع البلاء لا لدفعه. وسيمر معنا هذا، ستبين لكم أن هذا الأثر ضعيف عن عائشة رضي الله عنها. المقصود أن المؤلف هنا بين أن الرفع والدفع كله باطل، كله من صور الشرك، لأن هذا التفريط لا معنى له. السبب في كون هذا الأمر من الشرك ما هو؟ السبب هو أنه كما سبق معنا بتعريف الشرك الأصغر، قلنا أحد يذكر تعريف الشرك الأصغر؟ طيب، قلنا بتعريف الشرك الأصغر هو قرن غير الله بالله بما هو من خصائص الله. على إلى هنا خصائص الله يعتبر الشرك الأكبر، عرفنا إليها على وجه العرض أو على وجه السبب. على وجه العرض يعني شيء يعرض يقرأ رجل صلى ابتداء للصلاة، صلى ابتداء لهذا الأمير، صلى له، هل يعتبر شرك إيش؟ أكبر، أليس كذلك؟ وين الفرجينيا؟ إيه؟ أليس كذلك يا شيخ يوسف؟ إذا صلى ابتداء لأمير هل يعتبر شرك إيش يا؟ أكبر. إذا صلى لله ابتداء لكنه عرض له أن زين صلاته ليراه الأمير، رياء شرك أصغر. يا سلام، فرح كلمة فائدة كلمة على وجه العرض. جميل. وعلى وجه السبب، على وجه السبب بمعنى أنه اعتقد ما ليس بسبب شرعي أو كوني قدري، اعتقد أنه ما ليس بسبب شرعي أو كوني، اعتقد أنه سبب مؤثر ونافع. معنى هذا الكلام، هناك أن مسألة الأسباب، مسألة الأسباب مسألة طويلة تأتي إن شاء الله في باب القدر، يمكن درسنا شيئا منها في طرح الوسطية، لكن لا بأس أن نذكركم بأن الناس في هذا الباب طرفان ووسط. منهم من ينكر الأسباب، ينكر الأسباب مطلقا كالأشعرية، ولذلك يقولون السكين لا تقطع التفاحة، السكين بتقطع بها التفاحة، يقولون لا مو بالسكين هي اللي قطعت التفاحة. طيب ايش من اللي قطعها من الناس؟ قال لك انما التفاحة انقطعت عند السكين، الله قطعها عند السكين، النار لا تحرق، لا، إنما الإحراق يكون عند النار لا بالنار. ولذلك أنكروا أن يكون في القرآن لام تعليل أو باء سبب. ولذلك من يقرأ ويناظر في تفسيرات الأشاعرة يجد دائما في القرآن لا يثبتون باء السببية ولا لام التعليلية، وأنهم كما يعبر نفاة الحكمة والتعليل. وهذا مذهب الجهم بن صفوان تلقفته عنه الأشعرية، ولذا سموهم العلماء يعني سموهم العلماء بأنهم الجهمية، أو اطلقوا عليهم لفظ الجهمية. الثاني، الطائفة الثانية غلت في الأسباب غلوا عظيما، حتى جعلوا ما ليس بسبب جعلوه سبب، فالخرافيين الذين يعتقدون في الأئمة والشيوخ والقبور والأحجار والأشجار أنها تنفع وتضر، وأما الوسط فهم من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله ورسوله، سواء كان سببا شرعيا أو كونيا، سبب شرعي يعني عرف عن طريق الشرع أنه نافع، مثل الرقى تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، واضح؟ ما ينفع ولا ما ينفع؟ الشفاء ولا ما ينفع؟ ماء زمزم يذهب الحمى، أليس كذلك؟ ويدفع ويرفع المرض، أليس كذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزود من ماء زمزم حتى إذا نزل بطون الأودية في الطريق أعطاه للمرضى صلى الله عليه وسلم. العسل أليس فيه شفاء؟ فيه شفاء للناس. وقراءة القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ذلك الرجل الملدوغ قرئ عليه الفاتحة فنشد، الكي، الحجامة، كل هذه أسباب، أليس كذلك؟ هذه أسباب مشروعة عرفت بطريق الشرع، وهناك أسباب عرفت بطريق القدر والتجربة، مثل الأدوية وما يعالج به الأطباء ونحو ذلك، هذه أيضا مشروعة مقبولة لأنها معروفة بالتجربة. طيب، لو أن رجل قال لك أنا لمست هذا الخيط وبالتجربة وجدت أنه يرفع المرض، علقت هذه العظام وجدت أن هذه العظام تدفع هذا المرض، كما يعبرون يقولون هذا له أرواح، أو هذه الأمور لها أرواح خفية تؤثر، هل هذا السبب سبب حسي منطقي ظاهر؟ ولذلك لا يقبل إلا ما كان من الأسباب الظاهرة المعروفة الذي المقبولة سبب ظاهر، أما ما يتعلق بالمشاعر وهذا فقد يكون من تزيين الشيطان وقد يكون من تأثيرات الجن، ولذلك لا يعتبر في الشريعة هذا سبب، بل إنه يعتبر من صور الشرك الأصغر إذا اعتقد فيه الإنسان. إذا تبين هذا علم أن لص الحلقة والخيط ليست من الأسباب الظاهرة الكونية ولا الشرعية، بل إن الشرع قد جاء بالنهي عنها. أقول ذلك لأن بعض المسلمين اليوم يذهب إلى بعض الأطباء لا سيما الذين يعالجون بالطب ما يسمى بالطب الصيني، فرأيت كثير من الإخوة حتى من بعض المصلين من إخواننا يضع حلقة من صف من نحاس يضعها في يده، فلما سألته قال يقول الطبيب أنها نافعة لأمراض الروماتيزم، فقلت سبحان الله، فقال نعم، ويقول أنها تعطي الجسم قوة ونشاط، ومتى كان النحاس يعطي للجسم قوة ونشاط؟ فقلت له إن الطب ما سيما ما يسمى بالطب الصيني لا يعتمد فقط على الطب التجريبي، وإنما يدخلون فيه التطبب بالأبخرة والتمائم والتعاويذ التي ورثوها أو يعرفونها في أديانهم ورثوها عن آبائهم، وهذا معروف ومشاهد، وإن ليس وإن كان ليس كله كذلك لكن فيه من هذا. وتذكرت حديث عمران بن حصين أنه رأى رجل علق حلقة من حلقة من صفر النحاس، فقال من الواهبة يعني من ضعف أو عرق يكون في المنكب يأخذ في العضد ومرض يكون في العضد، أو يعني قيل أيضا أن آلام تعتل الإنسان من الضعف والوهن، فقال إن هذا من الواهنة. ثم قال صاحبنا اليوم من الوهن وأضعاف تعطيك نشاط وقوة، فقلت له إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وأيضا أمثلة ذلك كثيرة عند بعض الناس اليوم يعلقون ما ليس بسبب ظاهر. ولذلك لما سألنا الأطباء عن هل مادة النحاس تؤثر في مسألة الروماتيزم تأثيرا إيجابيا، فقالوا أبدا ليس هذا بصحيح وهذا غير وارد. لذلك أجيبوني أنتم، لو أن رجل ذهب إلى بعض المياه يجلس فيها واعتقد أن هذه المياه تؤثر في مثل هذه الأمراض الروماتيزم التي تأتي في العظام وغيره، وقال هذه العيون مؤثرة وذهب ليتحمم بها ويجلس فيها، ما رأيكم في هذا الأمر؟
أعتقد يعني هل
مياه معدنية شيخ مياه عادية سمنت المولود يعني علقت عليه تميمة. وكانت العرب تعلق على أولادهم تمائم ينفون بها عنهم النفس والعين. وأحسن ما قيل في تعريفها ما ذكره الإمام سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير عز الحميد أنه قال: أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان. فتبين لكم من خلال الترجمة أن التمائم تستعمل لغرضين: الأول دفع شر متوقع من مرض أو عين قبل نزوله، ومن هذا ما يعلق على الفرس والدار والولد والدابة. الثاني دفع شر واقع حاصل كما يعلقه المرضى من الناس او على المرضى من الخيول او الدواب ونحو ذلك. وتعليق التمائم ينقسم الى قسمين، أو التمائم لذاتها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو أن يكون المعلق ذي التميمة ليس فيها شيء من القرآن أو الأذكار أو أسماء الله تعالى وصفاته، مجرد خرزات أوتار أربطة. هذا له صور كثيرة في المجتمع، منها أيضا يمكن تذاكرونني منها حدوة الحصان ليس كذلك، منها أيضا
عين مرسوم فيها
سهم، عين مرسوم فيها سهم،
عين
الزرقاء، الكف خمسة،
عين الحدود لا
تسود. هذا مثلا إن شاء الله نصنع الكتاب. رش الملح العروسين ليس كذلك؟
لمعه رز
يا شيخ، رز بعد بالملح لرز العين، الرز للعيال
تبويله
طيب. اذا ايضا رش الملح بس العين ايضا يضعون إذا أزرق، اللون الأزرق يستخدمونه دائما لرفع العين. حتى للأسف أذكر أنني زرت بعض المؤتمرات الإسلامية وجدت أنهم يبيعون هذه الخرزات الزرقاء، يبيعونها في سوق هذا المخيم أو ذلك المنتدى أو الملتقى الإسلامي. هكذا عين وكف و رسمة على شكل قصر أو هلال أو نحو ذلك من خرزات زرقاء مضمومة ملونة. نسأل الله العافية والسلامة. أيضا يضعون أحيانا بعض جلود الحيوانات أو أنياب الحيوانات، كفي بعض البلاد الأفريقية يضعون مخالب الأسد أو بعض الحيوانات الكاشرة، في بعضهم يعلقون بعض القرود، جلود القرود، وهكذا يعلقونها تبركا أو يعلقونها دفعا للعين أو للحسد أو للشيطان أو عين الذيب أو نحو ذلك. أو تكون كلمات ليس لها معنى، كما مثلا اللهم صل على محمد، يكتب في حجاب لأهل العمى للعلاج العمى يقولون: عزمت عليك أيتها العين بحق شراهية دراهية أدنواي أصبعوت عايشة داي بلهجات ليس لها معنى، عزمت عليك وعلى عين التي في فلان بحق شهد وبهت وأشهد، وكله بهت في بهت هذا الكلام كذب في كذب. هذا فيه استغاثة بالجن حتى، وذكر هذا القشيري في كتاب السنة المبتدعات تحذيرا للأمة من هذا. وقد يكون بعضه فيه تمويه على بعض الجهال يخلط فيه القرآن بغيره، مثل الرقية المشهورة في الرمد، لمن عنده رمد قل هو الله أحد إن في العين رمد إحمرار في البياض حسبي الله الصمد يا إلهي اعترافي في اعتزالك عن ولد عافي عيني يا إلهي اكفني شر الرمد ليس لله شريك لا ولا كفوا أحد. الجاهل يحسب أن هذا القرآن يكون فيها كفوا أحد، ما أعرف. أيضا يبدو أنهم كلهم متخصصين في العين، عندهم حتى القرنية لا حجاب. طيب يقول من العلا ألم ترى كيف فعل ربك بالقرنية ألم يجعل كيد القرنية في تضليل وأرسل على القرنية طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل القرنية كعصف مأكول يا عافية شديدة الطول. أنا ذكر هذا صاحب السنة الابتداعات. المقصود أن هذا من الشرك نسأل الله السلامة والعافية، فأحيانا يخلطون هذا بهذا. والأول صورة أن يعلق التمائم أن يكون المعلق ليس فيه شيء من القرآن أو الأذكار، حينئذ يكون المعلق لها له حالتان. الأولى أن يعتقد أن هذه التميمة سببا لرفع البلاء أو دفعه، وأن الله هو النافع الضار، فهذا شرك أصغر لأنه اعتقد ما ليس بسبب شرعي أو طبيعي سببا، وهو من جملة الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب. أما إذا كان المعلق للتميمة يعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها استقلالا، فهذا يكون شرك أكبر منافي لأصل التوحيد، إذ هو شرك في الربوبية باعتقاده النفع والضر من غير الله تبارك وتعالى. إذن عرفنا إلى الحال أو حكم تعليق التمائم التي ليس فيها شيء من القرآن، فكلها إذن ماذا؟ كلها ماذا؟ محرمة، أليس كذلك؟ أما إذا كانت التميمة بها أوراد وأذكار شرعية من الكتاب والسنة أو تحتوي على أسماء الله وصفاته، وهذا كثير الآن جدا، النساء يلبسون آية الكرسي، أو تلبس المرأة إذا جاء يسافر زوجها لا إله إلا الله، وتعطي زوجها النصف الآخر محمد رسول الله، لأنها تعتقد أن هذا سيكون سبب لحصول نفع لها وهو اللقاء بزوجها مرة أخرى مثلا، أو تعلق الله في جلسله على صدرها، أو تجد الرجل يضع المصحف في سيارته الجديدة لتناسب الحادث، أو تجد الرجل يعلق الآيات في المحل التجاري رجاء حصول البركة، أو يعلق في البيت الجديد رجاء حصول البركة، أو تكتب الأحجبة بالقرآن وتعلق في أعناق الصبيان أو المرضى أو غيرهم، أو يكتب الحجاب للمرأة إذا جاءت تلد وحجاب للمرأة إذا جاءت تتزوج، والرجل كذلك، ويعلقون هذه الآيات القرآنية أو الأحاديث قصدكم من السنة أو مجرد ذكر الأسماء الله وصفاته. ما هو حكم تعليق هذه التمائم التي ليس فيها شرك؟ هذا الحكم هو الذي من هذه الصورة من صور التمائم من أجلها عقد المؤلف رحمه الله الباب الذي يليه ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في الرقى والتمائم حتى لا يختلط على الإنسان هذا الأمر بالذي قبله. إذن الذي قبله محل اتفاق ووضوح وظهور لا يختلف عليه أحد في أنه من صور الشرك. قد يقول القائل وما بالكم بالرقى والتمائم التي تكون من القرآن؟ وهنا مقصود بالرقى يعني أن التميمة كأنها رقية. التميمة يجعلها كأنها ماذا؟ كأنها ماذا؟ رقية. يعني يجعل التميمة في مقام الرقية. الرقية أن تقرأ القرآن ترقي مريض أو غير مريض ترقيه بالقرآن أو بالأذكار المشروعة. فهو لا يجعلها رقية بهذا الأسلوب، يجعل التميمة لأن الرقية يقصد بها النفع الرفع أو الدفع أيضا. ترقي لتحفظ ابنك من أن يصاب بالعين، ترقي كما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم يعيذهم بكلمات الله التامات من شر ما خلق أو من كل شيطان مهامة ومن كل عين لامة، تعيذه أن يصيبه عين، إذا هذا للدفع صح؟ أو إذا كان به مرض توقيف للرفع، أليس كذلك؟ الرقية أيضا تستخدم لنفس هذين الغرضين للرفع أو للدفع. وقد ثبت للرقية الشرعية وحرمت الرقية البدعية. هنا ليس مقصودنا الكلام الآن على الرقية وأحكامها، إنما قصدي أن أنبهك إلى أن التميمة قد يستخدم ويراد بها ما يراد بالرقية. فهذا مثلا الذي يعلق آية الكرسي إنما يقصد أن يكون إن يقول إن تعليقي لآية الكرسي هو في مقام الرقية، كما أننا أجزنا الرقية بالفاتحة أو بآية الكرسي فإنه يجيز لنفسه تعليق آية الكرسي أو سورة الفاتحة كما أجاز الرقية. يستدل بهذا لجواز ذلك، والجواب أن تعليق هذه التمائم التي تكون من القرآن وغيره لا شك أن هذه المسألة قد ورد فيها بعض الأقوال عن بعض علماء أهل السنة بجواز تعليق التمائم التي تكون من الآيات القرآنية. وحكي هذا عن بعض الأئمة وعن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وعلمائهم. أولا نشد إلى الإمام مالك، والذي يظهر لي والله أعلم أن نسبته إلى الإمام مالك غير صحيحة، لأن الإمام مالك قال لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها، إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. انتبه، إذا لم يرد بتعليقها مدافعة العين. علق على هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد بقوله: وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين، ولو نزل به شيء من العين جاز الرقى عند مالك وتعليق الكتب. مالك رحمه الله قصد هنا مسألة التبرك بالقرآن، لا أن يعلقها على كونها تميمة كما تكتب الأحجبة اليوم وتعلق على أنها تمائم، إنما رحمه الله أجاز للمريض أن يوضع على عنقه شيء من الكتب التي قد يكون فيها شيء من القرآن، رجاء أن يقرأ فيها ويتبرك بقراءته بالقرآن فيحصل له الشفاء. هذا أظهر في المعنى بدلالة قوله: إذا لم يرد مدافعة العين بتعليقه، يعني إذا ما كان إذا ما وضعها معتقدا أنه بمجرد تعليقها يكون هناك دفع للعين، لا، إنه مجرد يضع بعض الكتب عنده على عنقه ينظر فيها ويقرأ منها يحصل به الشفاء ببركة القرآن وقراءته. وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، والصحيح عن الإمام أحمد القول بالمنع، فإن له في هذا رواية، ولكن الصحيح الرواية الأخرى وهي القول بالمنع. ما هو حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق على أولاده الذين لم يبلغوا دعاء الفزع، معروف دعاء الفزع، فزع من النوم في دعاء الله بسم الله أو بكلمات الله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون الآخر. كان عبد الله بن عمر كان عبد الله بن عمرو بن العاص يعلمها أولاده الكبار والذين لم يبلغوا الصغار الذين لا يحفظوا لا يستطيعون الحفظ بعد، كان يعلقها يكتبها لهم في كتاب ويجعلها عندهم عند مبيتهم، يعني بجوارهم عند المبيت، لأنه لا يستطيع أن يحفظ بعد، ما الذي يحفظ خلاص لا يعطي. هذا الأثر، هذه القصة جاءت في حديث طويل، وهو حديث عبد الله بن عمرو، ليس بطويل جدا لكنه حديث أطول من هذه القصة، وهو أن عبد الله بن عمرو بن العاص روى حديث الفزع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من يقوم فزعا من النوم بكذا وكذا، فزاد الراوي على ذلك قصة عبد الله بن عمرو. هذه القصة وردت عند الإمام أبي داود في سننه، والحديث عند أحمد والترمذي والحاكم وغيره، والحديث بجميع مروياته ليس فيه ذكر لهذه القصة إلا من طريق واحد، من رواية رجل ضعيف غاب عني الآن ذكر اسمه، لا يحضر الآن إسناد الحديث. هذا الرجل ضعيف شديد الضعف، فإن بما أذكر قد جعل الإمام البخاري رواية من المنكرات، وعليه فإن الحديث حديث ماذا يسمى؟ أين علماء الحديث ضعيف؟ لا شاذ. انتبه انتبه لهذا، الحديث الشاذ إذا خالف الثقة إن هو أوثق منه أو خالف الثقة مجموع الثقة. إذن الشذوذ له كم صفة؟ له صفتان، الأولى أن يخالف من هو أوثق منه، الثاني أن يخالف مجموع الثقات، يعني عشرة من الثقات رواه الحديث بطريقة وهو رواه الحديث بشيء آخر. نقول حديثه شاذ، واضح؟ أو أوثق منه، هذا حفظه يعني وسط، هذا إمام في الحفظ قوي، ثقة ثبت جبل في الحفظ، إذا خالفوا يصبح حديث الآخر حديث شاذ. أما إذا خالف الضعيف الثقات يكون حديثه حديثا منكرا عند العلماء. لكن سمعت حديث منكر يعني رجل ضعيف خالف الثقات، واضح على الفرق؟ هذا حديث منكر وحديث شاذ. هل هذا يعتبر هذه الرواية رواية منكرة باطلة لا يصح الاستدلال بها؟ وعلى فرض صحتها فليس فيها دليل على ما زعموه من جواز تعليق التمائم، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن يعلقها تميمة في أعناقهم ليل نهار، وليس صنيع كصنيع تعليق التمائم، أليس كذلك؟ إنما وضعها لمن لا يستطيع أن يحفظ، ولعل هذا يحتمل أن يقال إنما جعلها لمن لا يحفظ لكي ينظر فيها أو لتذكره أو لتعينه على الحديث أو على قراءة هذا الإيش الدعاء. فهي عندي أشبه ما تكون اليوم بما يعلق في السيارات بما يسمى دعاء ركوب الدابة أو عند باب المنزل الخروج من المنزل. هل المعلق لهذه الأذكار يقصد التبرك بها أم يقصد التذكير؟ لأنه يذكر نفسه ولا يحفظ الأحاديث فيستعين بها على حفظها أو يستعين بها على أن يتذكر الدعاء حين الدخول والخروج، ولذلك لا بأس بها، ليست من باب التمائم في شيء. أيضا حكي عن عائشة أنها قالت إن التميمة ما علق قبل البلاء لا بعده، إن التميمة ما علق قبل البلاء لا بعده. إذا بعد البلاء لم تعتبره تميمة. هذا الأثر رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى وابن عبد البر في التمهيد بأسانيد لا تخلو من مقال وإن كنت بعيد العهد الآن بها، لكن لا يثبت أثر صحيح عن الصحابة بالقول للجواز أبدا بما أذكر يظهر لي والله أعلم. وأثر عائشة رضي الله عنها أيضا محل استشكال في الاستدلال به، إذ أنه يقال إن ما يكون بعد البلاء من القرآن من قراءة القرآن أو ما نحو ذلك إنما هو من باب الرقية الشرعية لا من باب التمائم التي يعلقها الناس اليوم بالأحجبة ونحو ذلك. استدلوا أيضا على الجواز بقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فقال القرآن: إذا الشفاء استشفى به بأي طريقة كانت. ما وجه الاستدلال؟ بأي طريقة كانت، هذا فيه إطلاق لأي طريق، سواء بالقراءة، سواء بالنفس في الماء، سواء بالكتابة، سواء بالتعليق. واضح؟ والجواب عن هذا الاستدلال أن نقول: إن الصحابة رضوان الله عليهم وقبلهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أليسوا أعلم الناس بمعاني القرآن؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بكلام ربه؟ ولا والصحابة من بعده أعلم الناس بكلام النبي بكلام الله ورسوله، وما يشرع منه وما لا يشرع. أذكركم بأننا عرفنا البدعة، لأن من البدعة من هبوط البدعة الرسولية، وأن يستحدث أمر في الدين كان السبب الداعي إلى وجوده قائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك مانع منه، ومع ذلك ما فعله النبي ترك فعله، تركه يدل على أنه غير مشروع. سؤال: ألم يسحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهم ألم يرقى النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل؟ ألم تصب العين أصحابه؟ هل دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة شيء من القرآن وتعليقه في الأعناق؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو جوز ذلك أو حث على هذا؟ لا. هل الصحابة فعلوا هذا فأقرهم رسول الله عليه؟ هل فعلوه أو قالوه؟ قال رجل: عبد الله بن عمر فعله مع أولاده. نقول: ما يستدل به حديث ضعيف فضلا عن أن يكون الحديث منكر. واضح؟ أعينتم؟ ولا أعلم من يقول بتصحيح هذه الرواية والاعتماد عليها غير معتبرا أبدا. ولعلي إن شاء الله إذا فرغت الدرس القادم أن آتي لكم بتحقيق حول يعني هذه الرواية من حيث الإسناد. المقصود أنه لم يثبت أيضا عن الصحابة هذا الفعل، ولذا الذي يضع عدم مشروعية هذا الأمر. هل قال به أحد من علماء أهل السنة؟ نقول: نعم، روي هذا عن بعض العلماء كسعيد بن المسيب، أبو جعفر البغ، وعطاء وغيرهم، وقال به ابن عبد البر، وبعضهم حتى نسبه إلى ابن القيم. ولكن حتى نسبة هذه الأقوال تحتاج إلى تحقيق، لأنه قد يختلط على الذي يعز الكلام إلى بعض الأئمة معنى أو حقيقة قول القائل. أما القول الثاني وهو عدم الجواز، هو قول ابن مسعود وابن عباس حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيل وجماعة من التابعين، وهم أصحاب ابن مسعود. ما هو معنى الشهر كان يقرأ قول إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. من الذين كانوا يكرهون؟ يعني أصحاب ابن مسعود، تلاميذ ابن مسعود، كبار تلاميذ ابن مسعود كانوا يكرهون هذا كله. أما من رأي من صغار تلاميذه أو من أتباع التابعين تتلمذ على تلاميذه ابن مسعود، وهو مشهور من قول الإمام أحمد وسائر الأئمة وعلى أئمة الإسلام قديما وحديثا. كذلك استدل القائلين بالمنع بأدلة أو بالإضافة إلى ما ذكرت أن الأحاديث الواردة في هذا الباب ما فرقت بين التمائم القرآن وغير القرآن، ولذلك لما جاء الشيخ محمد رحمه الله وهذا من عويل فقهه لما عقد الباب الثاني قال ما جاء في تعليق التمائم فجاء في الرقى والتمائم، ساق لك ما ورد في الباب، فهل وجدت فيما ورد في الباب حديثا عن رسول الله يجيز تعليق التمائم؟ تذكرون الأحاديث اللي سابقة؟ قالوا لا يبقين في رقبة بعير قلالة ولا وضع إلا قطعة، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، من تعلق شيئا وكلا إليه فإن محمدا بريء منه. ثم قال ما ورد أو ما جاء، ما جاء من الآثار عن النبي أو عن غيره، ولذلك حكى لك كلام ابن مسعود وحكى لك كلام غير ابن مسعود أيضا مثل سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير ذلك. ثم أشار قال رخص فيه بعض السلف، يعني جاب لك كل ما ورد، لكن كل ما ورد من الآثار أو الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي القول بماذا؟ بالمنع. ولذلك استدل أصحاب القول بالمنع أن الأحاديث الواردة في تعليق التمائم أتت بالنهي، إن الرقى والتمائم والسول الشرك، من علق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق سعة فلا ودع الله له، من ده أحمد من تعلق تميمة فقد أشرك أيضا عند أحمد وحاكم المستدرك. هذه الأحاديث لم تفرق بين ما كان إذا كان المعلق شيء من القرآن أو غير القرآن، بل أطلقت المنع. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى صلى الله عليه وسلم، رقي ويرقي صلى الله عليه وسلم، فلو كان تعليق التمائم من القرآن جائزا لأمر به أو أرشد إليه أو فعله. ثالثا نقول سد للذريعة، يجب أن نقول بالمنع، سد الذريعة باب عظيم في الشريعة، لو فتح باب التمائم لدخلت التمائم الشركية مع البدعية ومع ما يقال بأنه مشروع. الآن هل لو كانت تعليق التمائم التي في القرآن جائز، هل تستطيع إذا رأيت رجل قد وضع ما يسمى بشجار أو جامعة أوراق ملفوفة مطوية معلقة على عضده أو على رقبته، هل تستطيع أن تنزعها؟ ها؟ لا. قال لك لا يا حبيبي القرآن. وأدخل المشعوذون ودخل الدجالون من هذا الباب، وأصبح كلهم يقولون إن هذه تميمة قرآنية أو فيها شيء من اسم الله وصفاته. ولذلك قد يغتر بعض الجهال يقول هذا علق تميما ما يعرف ان هذا القرآن او غير القرآن، فإذا ابن ساحر او مشعوذ سيعطيه او كاهن سيعطيه من هذه التمائم الشركية. اذا انفتح باب شر على المسلمين ام لا؟ فالشريعة اتت باغلاق ابواب الشر وسد ذرائع الشرك ام لا؟ اذا يمنع القول بتعليق هذه التمسد لذرائع الشرك. أيضا أن هذه المعلقات مما فيها القرآن ممتهنة، وهذا ظاهر جدا، ترى المرأة تعلق على نحرها آية الكرسي وهي متبرجة، وهل بالله عليكم أظهر من هذا الامتحان؟ ها؟ أنتم توافقونني أم لا؟ أن المرأة تضع تعلق الله أو لا إله إلا الله وهي متبرجة في كامل زينتها. بل بلغني أن بعض النساء من الغواني وغيرهن قد تغني وتظهر وتمثل على شاشات التلفاز ما حرم الله وهي لابسة لمثل هذه الأمور، وهذا من أعظم الحقيقة الاستهزاء بآيات الله. تجد الرجل يعلق الآيات القرآنية في محله التجاري للبركة وهو يبيع ما حرم الله، بعضهم يضع القرآن في السيارة تضربه الشمس إلى أن يتغير لونه وتنطوت ويعني تكاد تجرح أوراقه وهو يدعي أنه يتبرك. يعلقون القرآن في المجلس آية الكرسي وتحته التلفاز يصرخ بما حرم الله لما يناقض هذه الآيات.
كذلك شيخ دخول الحمامات فيها
أيضا يدخل بها إلى الخلاء في أوقات الدورة الشهرية عند النساء، بل حتى تعرق المرأة ويعرق الرجل ويصيب العرق اسم الله أو كلام الله لكي يسبك هذا الحديد ويصاب وهذا الذهب، ألا يدخل النار ألا يطرق؟ فكل الحقيقة في انتهاء لكلام الله. انظر إلى الصاغة والباعة والبائعين الذين يبيعون مثل هذه يعني الزينة من آية الكرسي وأسماء الله. قد يكون بعضهم على جنابة، قد يكون بعضهم غير مسلم، ترمى وتحذف، لا تكرم. ثم نقول هل القرآن نزل ليكون لهذا الأمر؟ ما نزل الله شفاء لهذا الأسلوب، إنما الشفاء بين النبي بعمله وقوله وقراءة القرآن والرقية ورقوا قال اضربوني معكم فيها بثلاث. فإن قال قائل إنما أنا أعلق هذه الآيات لا للتبرك ولا للعين ولا لغيره، إنما تعلقه المرأة للزينة للتزين، ويعلقه الرجل للديكور، ماذا نقول له؟ يجوز أم لا يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن الله ما أنزل القرآن للديكور ولا أنزله للحلي والزينة، أليس كذلك؟ ما يجوز أعوذ بالله. ومن الاستهانة لكلام الله أن ترسم بعض الآيات القرآنية على أشكال محرمة، بأن يرسم مثلا اسم الله على شكل بطة أو أوز أو طائر، هذا موجود أليس كذلك؟ أو بسم الله الرحمن الرحيم على شكل إنسان، هذا كله مما حرمه الله تبارك وتعالى لأنه من باب امتهان هذه الآيات القرآنية، هذا سيظهر المنع وعدم جواز مثل هذه التمائم. بقي مسألة تعرفونها وهي أننا نقول هل التمائم، هل التميمة التي فيها شيء من القرآن هل تعتبر شركا أصغر أم لا؟
يعني هي بهذه الصورة يعني ليست
سواء فلاتري
ولا كوني
تعتبر ايش؟ شركا أصغر؟ لا، أنت نظرت أو آخر تعريف ما نظرت أوله وهو قرن غير الله الله. هنا هل هو قرن غير الله؟
لا.
لا، إنما هو كله وكلام الله، وما قرن مع الله غيره حتى يكون أشرك، لأنه مجرد ومتعلق بكلام الله، متعلق بأسماء الله بصفات الله بكلام الله من القرآن. إذا ما أشرك، ما جعل مع الله غيره، وإنما هو أتى بأمر من الأمور غير المشروعة التي لم تشرع في الشريعة من باب البدع والمحدثات، وليست من باب الشركية، وليست من باب الشركية. استكمالا فقط للموضوع، مسألة الرقى أو الرقية، قال العلماء الرقية المشروعة يجب أن يتوفر فيها شروط أو شرطان. الأول أن تكون الرقية بكلام الله أو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرقي بالقرآن، يرقي بما ورد من الأحاديث والتعاويذ التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، الشرط الثاني لثلاث شروط، الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية واضحة مفهومة، لا يرقى بلغة غير عربية. واحد يترجم بالإنجليزي يجي يرقي، هذا جن أمريكاني أو مرض ربي أو هندي أو كذا يقرأ عليه، لا. على العلماء الرقية شرطها أن تكون باللغة العربية. الثالث أن لا يعتقد، أن لا يعتقد في الراقي، أن لا يعتقد في الراقي، وأن لا يعتقد أيضا أن الرقية أن مجرد الكلام هو الذي كشف الضر، إنما يعتقد أن هذه الآيات وهذه الأثار والأوراد سبب، وأن النفع والضر من عند الله تبارك وتعالى. وقد حكى شبه الإجماع على ذلك السيوطي وغيره، وذكر على أهل العلم، وهي محل اتفاق بين العلماء حتى تكون الرقية مشروعة. وبعض ليس من الشرك شيء، رغم أن بعض الرقى أيضا دخل في بدع ومحدثات كثيرة، كهذا الذي يقول لك مثلا أنا أرقي، فإذا قرأ على المريض قال لك هذا فيه سحر، هذا فيه جن، هذا فيه جن أعظي، هذا فيه جن علوي سفلي، هذا فيه كذا، ويأتي بالتخليصات ليس لها أصل. هذا كله مما لا نستحبه ولا يدل على خير في الحقيقة، إنما هو بعض ضرب بضرب من الشعوذة. فإن من سأل يربي ويقرأ ما تيسر له من القرآن كالآيات والصور التي جاء فضله الفضل فيها وأنها من المعوذات، يقول الله أحد لا يضرب الفلم، لا يضرب الناس، يقرأ سورة الفاتحة، يقرأ آية الكرسي. وبعض العلماء قالوا مثلا في السحر يقرأ آيات السحر، سبع آيات السحر ونحو ذلك. وقد يكون بعض الآيات التجربة لها أثر قوي في الرقية ورفع أو دفع الجن البدني المصاب أو من أذاهم، أو يعني يكشف الله بها أذاهم عنه، أو يدفع الله به العين، ما هذا وغيره من الآيات والأحاديث النبوية. والله به إن شاء الله إذا التزم فيه الشروط السابقة. فعلا ما جاء في هذا الباب نجعله مقدمة لمسألة الرقى والتمائم، يفهم على ضوئها أورد من البعض إن شاء الله. لعلنا نعيد قراءة الأحاديث باختصار في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. شيخ ثانيا ما معنى الوجعة؟
وجعة هذا نوع من يسمونه الوجع، مثل ما يكون في البحر من طبع ورحوة. الرمل والوجع.
طيب معلش يا شيخ، كذا معنى معاني المفردات اريد ان اسال عنها. بعدها في خيط من الحمى.
ان شاء الله سياتي نقرا الاحاديث ونقف عندها واحد واحد الدرس القادم.
طبعا احنا لسه
ما تكلمناش عن صحيح. لا حديث صحيح، وان كان الشيخ ناصر ضعفه، لكن الصحيح انه ليس بضعيف. اي حديث عمر بن حصين.
ها؟ لا 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 اتكلم على حديث ابي اسحاق.
هل الحديث في الباب
انه رأى رجلا في يده خيط من
الباب؟ لا في شيء، هو يقصد حديث عمر بن حصين. ما أفلحت أبدا وأفلحت بسبب الله بأس به. هذه صحة ابن حبان وصحة الحاكم. نعم
طيب. نعم هاتي له شيخ في
وسط.
السلام عليكم شيخ.
سلام.
في قليل أن إنسان يأخذ مثلا زيت أو ماء ويقرأ في القرآن مثلا الفاتحة.
نعم.
ويسلك يعني، والمريض يشعر من ذلك الماء، هذا هل له وجه يعني من الصحة؟
نعم، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي له في اليمن عن كنيسة وكذا مكان من يتعبد فيه الرهبان، وأن فيه نار من أثر الجن تفزع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الماء ونفث فيه وقال زيدوه ما أحد فإن بركة القرآن تسري فيه، زيدوه ما أحد فإن بركة القرآن تسري فيه، وأمرهم أن يجعلوا هذا الماء يرش الماء في أطراف ذلك البيت أو تلك الكنيسة، ففعلا انطفأت النار ونفع الله به هذا الماء المبارك الذي قرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأرد أيضا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من لدغ بالعقرب أن يقرأ في الماء قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، وأن ينفث في الماء، وأن يجعل في الماء ملح ويضع هذا على مكان لدغة العقرب، وقال فإنه يشفى بإذن الله. فأيضا الناس ورد في أحاديث كثيرة أن الإنسان ينفث، يقرأ القرآن وينفث، لأن القرآن بركته تصيب ريق القارئ وليس بركة ريق القارئ، انتبه بركة القرآن، وأما ريق القارئ فإنه ليس فيه بركة إلا ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جسده كله مبارك صلى الله عليه وسلم، وكل من فصل عنه مبارك. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله عنده شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مرض ورثها عن جدته، كان إذا مرض واشتدت به الحمى وضع شعرة النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وشرب الماء واغتسل به، قال فكان يشفى بإذن الله من ساعته. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وضعه آخر وحكمه حكم آخر، أما غيره فإنه ريق ليس فيه بركة، وإنما القرآن هو الذي فيه البركة. فإذا حصل هذا ووضع في الماء ليشربه ما فيه شيء، وسأل ابن عباس وغيره فعلها. والزيت اختير لأن الزيت فيه بركة مثل الزيتون بس أي زيت، لأنه جاء النص بأنه مبارك، جاء النص بأن عشيرة الزيتون مباركة. وأيضا العسل يصنعون هذا في العسل لأنه جاء فيه أنه فيه بركة وشفاء. والله أعلم.
فبشيخ بدل ما يقرأوا فيه، في ناس بتكتبها على ورقة أو تحطها في مية وبعدين حب يدوب في المية ويشربوه للراجل.
هذا على ابن عباس
بيجيله تجمم من الحب.
عباس أنه كان يكتب في آنية، يكتب في آنية ويضع عليها الماء ويشرب الإنسان منها. لكن هذا صحيح أنه لا أذكر الآن إسناده صح ابن عباس أو لا، لكن الصحيح الذي عليه روحنا رحمه الله وقدس الله روحه في جنات النعيم مع الشيخ الإمام ابن باز أنه لا يرى هذا كله لا يجوزه.
عندي سؤال خارج الموضوع ممكن؟
تفضل.
نحن سألت نسبة المسلمين 60% والباقي مسيحيين. احنا في إريتريا نسبة المسلمين فينا 60% والباقي مسيحيين. والمسلمون متفرقون إلى قبائل حوالي 9 قبائل. وقام جهاد في إريتريا. وكان هذا الجهاد يتكون من أخوة 30 أخوان فاتحدوا أعظام الجهاد. وبعد مدة انفرغوا، غضبوا إلى السلف وأخواني، فالأخوة 30 كانوا عسكريين والأخوة الأخوان كانوا سياسي ما كان داخل العسكريين داخل. بعد هذا في أخوة بعد الأخوة اللي خرجوا في المدينة وكذا كانوا يروا إنه شدة الجمرة المنتشر في بلدنا في إريتريا، كانوا يروا الأسف إننا يروي أتعامل مع الحكومة النصرانية الموجودة حتى يتمكنوا، فيبقى الأولوية للدعوة بدلا من إقامة بشكل دولة إسلامية، الأولوية للدعوة لأن شدة الجهل المنتشر. إيه رأيك في هذا الموضوع؟ لو قالوا إنه أحسن نفس البرلمانات لو قالوا كده، إيش رأيكم لهذا الموضوع؟
أقول هذه المسألة تحتاج إلى تصور بطبيعة واقع البلد أكثر من هذا. فهذا الجهاد الذي قام الذي ذكرت، هل هو قام على اعتبار أن هؤلاء المسلمين لهم أرض ممكنين فيها أقاموا فيها حكم الله، ثم نازعهم هؤلاء النصارى وحاربوهم، هل هم استقلوا عنهم ولو كانت إمارة صغيرة أم لا مفصلة؟ نحتاج إلى المعرفة لواقع يعني هذا الأمر ومنشأ وملابسات.
فلا
ريب أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأمور وأقرب القربات إلى الله، بل هو عز الإسلام وذهابه هو أكبر علامة من علامات ضعف المسلمين وذلهم كما نرى اليوم. لكن أيضا الجهاد ليس أمرا مفتوحا لكل جماعة تتجمع وتقول نجاهد. الجهاد لا بد أن ينطلق من أرض فيها دولة إسلامية، وهذه الدولة ممكنة، وهذا التمكين يصاحب العدة. ولو تأملنا معا سويا متى شرع الجهاد في الإسلام لوجدت أن هذه الشروط واضحة جلية. كان في مكة قوة وكان في مكة عصبة من المسلمين، كانوا يستطيعون أن يقوموا باغتيالات الليل بزعماء الكفر وصناديق قريش، كانوا يستطيعون أن يقومون بأحلاف ودخول بأحلاف كما يقال برلمانية، أحلاف برلمانية، بل إن النبي عرض عليه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون رئيس البرلمان كما يقال اليوم. لو أردت أن تكون ملكا ملكناك، لأنك الرئيس الملك. كان النبي أيضا بوسعه في تلك الفترة أن يقومون، وهم في هذا الحال أن يقوم بعدد من الحركات القتالية التي تضعف قوة قريش وتوجد الرعب في قلوبهم. ما أسهل هذا؟ أليس هذا ممكن؟
نعم.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أبدا، فأمر بالصبر، وكان يرسي قواعد وأسس، لأن البناء يجب أن يكون على أسس قوية. قال بعض السلف عند قعقعة السيوف يخرج المخبوء في النفوس، لأن الجهاد يخرج حقيقة الإنسان، لأن الجهاد معناه أنك لا تريد الدنيا وتضحي بما هو أعز عندك من نفسك، أعز شيء تضحي به وهي نفسك التي بين جنبيك في سبيل الله. لذلك كان الجهاد الدليل على أن هذه الأمة فعلا ترفعت عن الماديات، عن التعلق بالأرض والدنيا، باعت أنفسها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، باعوها لله، ولذلك يحصل لهم عزة وقوة. تخيل أنك تقول للناس أنك تريد أن تموت من أجل هذا الدين، ما الذي سيوقفك؟ ولذلك هذا يعطي عزة وقوة. أما أن يكون المسلم العالم اليوم، نسأل الله العالم، درهمه وديناره ودولاره قبل دينه وقبل إخوانه، نعم يفكر ألف مرة في كل شيء قبل أن يصبر ويقدم شيء نافع للمسلمين. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل للمدينة أيضا ما شرع الجهاد، أول ما انتقل حتى رسخت الدولة رسوخا واضحا قويا، فأصبح كان اسمه دولة، مو مجرد دعوة ومجرد تجمع كما كان في مكة، دولة قامت. لما قامت الدولة شرع الله للمؤمنين الجهاد وأذن لهم بذلك. كان على الله يسير من قبل ومقدور، لكن الله جعل لكل شيء قدرا سببا. ولهذا نرى أن الجهاد يأخذ بعض الناس بمفهوم منعكس تماما أما جاءت به الشريعة. الجهاد لا يكون إلا على الدولة، لماذا؟ لأن الجهاد لا بد له من ولي أمر. لماذا لا بد؟ لأن الجهاد له أحكام شرعية كثيرة، قضيت بسي قاتلوا اضربوا اقتلوا فتلوا انتهينا، لا، الجهاد في غنائم، في حدود، في قاعة، في أمور كثيرة ليست بالهينة. لا يقوم على هذا إلا ولي أمر المسلمين، يعني الذي يكون في تلك البلد. لو قامت إمارة في بلد من البلدان فإن إمارة الأمير في تلك البلاد صحيحة، لا يلزم أن يكون ولي أمر على جميع المسلمين على قدر بلده. لو قامت مثلا في أفغانستان، مثلا في كذا، قام الجهاد في أفغانستان كان له ورجل قائم عليه ورئيس الجهاد الناس تبع له، أو عدد من الأحزاب لكل حزب منطقة كلهم يقاتلون في سبيل الله وهكذا. هو يجب أن يكون الجهاد تحت راية راضحة، ليست كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل تحت راية عمية عمياء حتى يموت موت جاهلين كجاهلية. لا، يجب أن يكون الراية راضحة، وأن يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا، لا مثل هؤلاء الذين يقاتلون ليرجعوا حكم الطاغوت ويقول نحن جاءت في سبيل الله، يجاهد ليرجع الحكومة العلمانية، أو يقاتل من أجل تنصيب حكومة كافرة، هذا لا يجوز. أما مسألة الدخول في البرلمانات والأحزاب فهذا مصيبة كبيرة في الحقيقة، ابتلي بها بعض المنتسبين إلى الدعوة والإصلاح، ونرى أن هذه مسألة من المسائل الشائكة والدقيقة جدا، لكن يجب أن ينتبه إلى أن البرلمانات والدخول فيها والأحزاب ليس هو طريق الإصلاح أيضا، بمعنى أنه ليس هو الطريق الإصلاح، يعني الإصلاح الكامل والصحيح، لا، وإنما لا فائدة من دخول البرلمان والداخلون وأعضاء البرلمان والناخبون لا يعرفوا شيء عن الإسلام بالحقيقة، ما الفائدة؟ ثم نقول ما الذي هل يعني ما الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره كما يقول الله في القرآن، هل من مسوغ شرعي يسوغ لرجل أن يرضى بأن يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يقول الله، يعني هل يجلس تحت قبة البرلمان يتحكم إلى الطاغوت إلى القانون المدني الوضعي؟ من الذي يجيز له هذا؟ من الذي يجيز له أن يقسم على نصرة هذا الطاغوت؟ هذا أمر خطير في الحقيقة، لا سيما إذا كانت هذه البلد بلد نصراني مثل وضعكم، والحكم فيها لدائرة نصرانية، قد يكون الأمر أهون في بعض البلاد الإسلامية التي قد يكون القانون فيها بالكثير من مسائل الشريعة أو عامة في مسائل الشريعة أو جزء منه، تتفاوت البلدان من حيث ذلك، ولذلك اختلفت الفتاوى في بعض البلدان دون بعض في مسألة دخول البرلمانات. فأما مسألة عينية هل بلدكم يصلح أم لا، فإن هذه القضية أحب منك ومن إخواني سواء من طلاب العلم أو من المستمعين أو من المتحمسين من القضاء أنه دائما نرجع الحكم فيها إلى العلماء الكبار، مثل هذه النوازل المحدثات ينبغي أن يرجع الحكم في عينها إلى العلماء الكبار، وألا يبدأ بتجميع آراء فلان وفلانتان، لا، وإنما يطلب فيها فتوى من عالم كبير الشأن من علمائنا الكبار، فمثلا الشيخ المحدث الدار الشامية الشيخ الألباني الشيخ خالد بن عثيمين مفتي الديار الآن السعودية الشامية الشيخ وغيره كثير من الأسماء الحقيقة الكثيرة التي قد لا يحضرون من بعضها من العلماء الكبار أو من مجامع الفتوى الكبيرة ومجامع الفتوى في بعض البلاد الإسلامية يطلب منهم فتوى على هذا الموضوع، لكن من حيث التأصيل العام أحببت أن أشير إلى هذه النقاط، ويؤسفني أن يعني يحصل هذا الخلاف بين من يسمون بالإخوان المسلمين من تسمون الجماعة بالإخوان المسلمين وبين من أو ينسبون أو ينتسبون إلى ما يسمى بالسلفيين، فهذا أمر محزن، ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أفراد وجماعات يتوحدوا، وأن يكون الجميع سلفيون، أن يكون الجميع سلفيون بمعنى متبعين لطريقة السلف الصالح من السلفية، ليس الجماعة يسعى الإنسان الخروج عنها. فإن الذي يرفض السلفية كمنهج وطريق أو ينفض النسبة إلى السلف الصالح هو رجل من رجلين، إما جاهل لا يعرف معنى السلف الصالح، يظن أن السلفية جماعة رئيسها الألباني ولا رئيسها ابن باز ولا رئيسها فلان، وأن هذه جماعة من كالجماعات الإسلامية، واحد لا يعرف معنى السلفية، أو فهم معنى السلفية بجهله من طريق بعض الجهال من المنتسبين إلى السلفية الذين يجعلون السلفية حزب أو جماعة أو دائرة ضيقة أو اجتهاد فرد من الأفراد أو مجموعة من المجموعات أو بعض العلماء أو بعض الاتجاهات أو على بعض البلدان. فكل وقفه من السلف الصالح المستحابة هو المقصود به قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أو إما جاهل أو زنديق، رجل يريد أن يحرش الدين، يريد أن يكون الدين لعوبة، يفهم الدين على كيف على مراد هواه ويحرف الدين. فهؤلاء لا شارك لهما فيما يظهر، والله أعلم، من الذين يتركون الانتساء إلى السلف الصالح ولا يريدون الانتساء بطريقة الصحابة رضوان الله عليهم. أما إذا الإنسان لا يريد الانتساء إلى الاسم نظرا لأن الاسم قد يوشي بنوع حزبية أو يوشي بالانتماء إلى مجموعة معينة من الناس، فترك الاسم وعزل منه إلى اسم آخر كمثلا أهل السنة والجماعة، فإن هذا العدول والرفض ليس من علامات الخير وليس من علامات السنة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ولا تجد مبتدعا ينسب نفسه إلى السلف الصالح، وإنما ينسب نفسه إلى ألقاب فيها عموم وتمويه. الأشعرية لا يقولون نحن نتبع السلف الصالح أو نحن المنتسبون إلى السلف، لما يقول نحن أهل السنة والجماعة. المعتزلة يقول نحن أهل السنة وهكذا. قال الشيخ الإسلام: لا تجد طائفة، يقول الشيخ الإسلام، ولا تجد طائفة من الطائف المبتدعة تنتسب إلى السلف الصالح، يأبون هذا، هذا من فضل الله وتوفيقه. فمن رأى مثلا ترك هذه النسبة فإننا نقول هذا الترك له وجهان: الأول أن يكون هجرا دائما مطلقا لا يريد أن يسمعه، نقول هذه ليست من علامات الخير أبدا، هذا غلط ويجب أن لا يكون منهج. الثاني أن يترك أحيانا للتأليف، فهذا طيب حسن ومعمول به، ونحن ما رأينا مشايخنا كل ما تكلموا قال نحن السلفيون، فبس ما عمرنا سمعنا الشيخ الصنعاني والشيخ الفوزان دائما يكررون هذه الكلمة وينسبون أنفسهم إليها، وهي طريقة بعض إخواننا اليوم من طلاب العلم الذي دائما يدندن بهذه الكلمة، ويوجد داعي للدندنة بهذا الأسلوب في نظري دائما، وإنما يذكر الإنسان في الحاجة، لكن لا تكون بين الناس، يحصل قد يحصل نصرة أو نوع فهم خاطئ، والداعي يجب أن يكون حكيم يستخدم الأسلوب الذي يؤلف به قلوب المسلمين ويجمعهم على الخير. على ما يتعلق بمسألة تعليق الفقر على هذه النسبة، من الانتساب لغير هذا الاسم من الأسماء الأخرى من الجماعات وغيرها، فهذه النسبة لا تخلو من أحوال أيضا، إما أن تكون نسبة تحزب أو حزب ينتمي إليه يوالي ويعادي عليه، فهذه نسبة محرمة باطلة لا تجوز، عليه أن يتوب إلى الله منها. وإما أن تكون نسبة بمعنى أنه مشرف لطريقة الإخوان المسلمين وأنه منهم أو جماعتهم لكنه ليس يقصر الحق فيهم وعلى إمامهم أو مرشدهم أو رئيسهم، وإنما هو يعتقد أن فيهم الخطأ والصواب، والصواب فيهم كثير، ويأخذ الصواب أينما ظهر له، لكنه محب لهذه المجموعة يعمل معها. فهذا ينظر في هذه الجماعة هل فعلا ما يعتقد به هو صحيح، ما كان صحيح موافق للشرع فهو صحيح، وما كان من أمور البدع والمحدثات التي دخلت في الجماعة فإنه ينكر ويرد ولا يقبل، إنما يقبل الحق فقط من الله ورسوله. أما النسبة الثالثة وهي أكثر انتساب، وهي نسبة حب فقط وورع وإعجاب دون تحقيق للانتساب إلى هذا التنظيم والدخول في هذا الأمر، نحب فقط تلك الجماعة أو نحب للفكرة التي يحملونها. إذا كان المقصود هو الأخوة في الله والمحبة في الله والتعاون على البر والتقوى أو تبليغ الدين أو تبليغ الدعوة أو نحو ذلك، هذه نسبة تعريفية إن شاء الله أرجو أن لا يكون بها بعض، رغم الواقع يشهد بأن هذه النسب فرقت المسلمين إلى أحزاب وجماعات يعني فرقتهم كما ترون الواقع الفريق بين اليوم واقع الجماعات الإسلامية وبينها من ما حاولوا أن يتستر الناس ويستروا هذا الأمر، إلا أنه أثر في النفوس وأفقد جو الأخوة وصفائها في كثير من الأحايين وفي كثير من البلدان. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا على اسم السنة واتباع السنة واتباع طريقة سلف الأمة رضوان الله عليهم. أنا فقط أحببت أن أعلق به على هذا الكلمة مسألة الإخوان السلفيين وغيرهم. أسأل الله الجميع التوفيق والله وسلم على نبينا
محمد.
الله يحييك.
السلام عليكم.